الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
وصل الميت بارك الله فيك على السنة. قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه، نحن نغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثياب، يعني هذا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة لا تزال قبل كل شيء. أيوة، إذا كان وإلا كثير من الأموات بتنضاف، يعني لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسة تزال، ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته. لكن هو ما بيستطيع يتوضأ بطبيعة الحال، اللي بغسله بده يوضيه، بغسله. أيوة، نحن عم نبدأ الآن مرحلة مرحلة. قلنا المرحلة الأولى إذا كان هناك نجاسة تزال تغسل. المرحلة الثانية يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، بمعنى تغسل كفاه ثلاث، يمضمض بقدر الاستطاعة، ما بنتكلم ندخل الماء إلى فمه، بس كذلك أنفه ثلاث مرات على السنة، ثم يغسل وجهه ثلاثا كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم يمسح رأسه وتغسل رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى المغسل من توضئة الميت صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول وآخر، ثم يبدأ بالشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه. أولا على اليسار، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه، وبهذه الصورة بيكون غسلنا الميت على السنة، وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه كان معه سيلان أو شيء، فخشيت إنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما كل ميت كل ميت. لا في حارس ضرورة، ثم يكفل بعد إتمام غسله كما ذكرنا بثلاثة أكفال بيض، ست أكفال بيض. ها؟ كيف؟
يعني
بعد ما يتغسل. آه.
يعني النجاسة زي النجاسات.
وقلنا انتهينا غسلناه.
أولا.
نعم.
يعني ما يصبش عليه ما يقول
انه وجد الرفاه حتى يسعى له. لا لا، ربه يعلم انه هذا يغسل غسل ميت، ما في داعي، حتى الحي نفسه. انت بذكرني بهذا السؤال بضروره التنبيه على شيء. انا لما بدي اتوضا او بدي اغتسل ما في حاجه اني اقول نويت رفع الحدث الاصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل، لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلا لو بدنا نقوم نصلي الجنازة أو بدنا نصلي الظهر، خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر، هذا كله ما ينبغي أن يتلفظ به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. والنية وين محلها؟ القلب. والإنسان لما بيتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت الميضة مكان الوضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بيقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعباد الناس العبادات أن يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث أكفال، ثلاث قطع ندرجه. كيف؟
مش مقدر صاحب الميت يجي بثلاث،
مش قادر بكفي واحد.
جزاك الله خير.
نحن تعلمون أن السنة أغلى شيء عند المسلمين وهي من الإيمان، فجزاه الله خير شيخ الشيخ ناصر بن عباد بارك الله فيه، كان طلبي أن يقوم ولكن السنة كما تعلمون ليس دائما السنة، السنة أن يفرض على الجنازة الأقرب لها. فبارك الله في شيخنا حيث قدمنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم اتباع السنة وأن يسرع على السنة. تسوى الأحبة لمحة عن صلاة الجنازة حتى إذا طفل السنة يرجى ويستفيد الميت مما يصلي حتى السنة. السنة يا إخوان أن نصلي على صلاة الجنازة 4 تكبيرات ولا يجوز أكثر من 4، فإن شاء الله نصلي أكثر من 4 7 إن شاء الله نصلي 7 تكبيرات حتى لو كان علمنا شيخ رضي الله خير بالتوحيد بالسنة في تعليم الأمة وفي مثال عظيم من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فنصلي 7 تكبيرات. يا إخوة التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة ولا نقرأ صلاة الغائب جدا، يعني الاستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وبعدها نكبر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة العادية اللي هي الصلاة على الناس الصلاة الإبراهيمية وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر وندعو للميت. أوصيكم أخوتي أن تخلصوا دعاء الميت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت في شفاعة الدعاء هذا بحمد الله سبحانه وتعالى، وأنتم أيضا تؤمرون على الإخلاص وإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يرجع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ونذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل على الأموات في حال حياته. ومن هذه الأدعية الطيبة جعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعطانه واغفر نزله ويغفر مكرم. هذا الدعاء دعاء عظيم حتى الصحابه رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاه والسلام تمنى لو انه هو الميت. لما في هذه الاوصاف السماويه من رحمه على الميت. فنسال الله ان واياكم ان نتعلم السنه وان ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على خير الامه في عهدي صلى الله عليه وسلم. ولا ليس مجال تعليم ولكن نلفت النظر من الاخوة على ان يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في احاديث طيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي، وصلاة الجنازة مما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله ان يهدينا واياكم الصدق والاخلاص والتوجه الى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. ايضا في التسبيحات الاخرى دعاء ولا مانع من استخدام الدعاء لحافظ الانسان، واذا كان بعض الناس ما هو حافظ الدعاء لا باس بها ان يدعو الله فقط انه هو محمد سواء كان المغفره والتوبه والتوجه الى الله تبارك وتعالى في المغفره. يذكر الاخوه على ان السنه على مدح الا بالتكبيره الاولى، ثم يضع يديه ولا يرفع، الاولى يرفع الله اكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاه، والتسليم يكون بصوت خافت الامام والسلم 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 الامام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة عدم رفع الصوت للذكر حال رفع الجنازة وحال المسير في الطريق عند القبر، عند السنة أن يكون المسلم يمشي في الجنازة وهو عليه السكينة. أيضا نذكر إخواننا على أن لا ينشغلوا في المقبرة بالحجارة والتراب والحجر والطين كذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه قال استغفروا لأخيكم فإنهم آلفا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم يا إخوان تطبيق السنة حيث ينشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وأن لا تنشغلوا لا بحديث الدنيا ولا بالموت ليس لها ان يشترك في شيء. فنسال الله ان يهدينا واياكم تطبيق السنه حتى تؤجروا، ويا اخوه اجر عظيم لك في كل قرار، جبل في الجنه اجر عظيم في كل قرار، بالصلاه على الجنازه بانتزاع الجنازه بكل عند القدر وانت تستغفر وتذكر خشيه الله تستغفر الموت ففيه موضع عظيم، لان ربنا اوصانا بان نزور المرضى وان نسعى الجنازه وان نزور المقابر حتى نتذكر الاخره ونتذكر الرجوع الى الله تبارك وتعالى. فنسال الله ان يهمنا واياكم تطبيق السنه وان نرزقنا ولا نستطيع الله احد مثلكم اناس صالحين مستقيم ان يصلوا علينا، ونسال الله ان يرزقنا واياكم التقوى والهدى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيء.
شيخ الاسلام سورة التسليم هناك تسليم في الصلوات، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا، وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا، فلا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان يبصر كل الصف الثاني
يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره. لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة، فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواصف في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط، نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الآخر.
سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا.
مثل هذه آلاف مؤلفة من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع تدرس فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر. لكثرة الناس، كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر القبر بجانبه بضيع الحجر بروح ما يبقى له أثر.
إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشمين ولو كان محروق شو بيروح الحجر؟
شيخ إذا كان في قبور بني عليها مدماكين والمدماك الأول تقريبا ضاع نهائيا، وبعض القبور حطوا عليها مدماك واحد فقط واندر ضاع،
شو رأيك؟ تعرف الحجارة الصبات اللي بيضعوها للتفريغ لسد ممر، ألا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شلون سادينها؟ طيب لو صبينا صبة باطول وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إذا أهتم وزلتم؟ إذا شو قال لا يمكن نبني بقى قصر القبر؟
لا بس بعض الشيء أهم من بعض يعني.
هذا هو أخي في حدود الحاجة.
نعم في
حدود الحاجة. طيب يعني هلا نحن إذا صبينا صبي مين بده يزيلها؟ مين بده يشيلها؟
أرجل الناس والتراب الحفر هو عملية الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصبوب عليه صبة بطون.
طيب.
على صارت الآن على مستوى الأرض، هي في بداية الأمر كانت مرتفعة. الآن صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يزرعوا شجر وما شجر، فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما عرفوا أنه هون في قبر، حتى أجوا ناس بدهم يلحشوا عشان يحفروا القبر آخر.
طيب أنت ما حطيت علامة قبر؟
أنا لحد الآن صفيت بلوك هيك شط على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامة، وأقارب وأهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مدماك حجر واحد فقط عشان هيك نعمل سنة.
والله سيدي أنت عرفت الحكم الشرعي، يعني الأصل هو تحريم البناء على القبر.
الأصل تحريم البناء.
أيوة، لكن إذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمة كلحم الخنزير يقول إلا ما اضطررتم إليه، فمعناها ضرورات تبيح المحظورات، لكن مش على كيفنا، ضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هي، تقدر تتصرف في الإضافة إلى القبر لغرض صيانته وعدم إهانته. أما نقعد نشتغل بالبنى والتزيين والزخرفة وهيك عيب، فإذا عرفت فالزم غيره في شيء. تفضل.
عندما دفننا الميت جبنا حجر وضعناه كشاهد لأجل اضطراب الهوى والغبرة وهالناس تي، لو اجينا صبينا صبة بطون على مسح الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتابة،
هذا نفس البحث في حدود الحاجة،
في حدود الحاجة
بس.
أما يعلو حجر وحجرين هذا مقروض. بارك الله
فيك.
حصل درس الإفتاء قبل سنتين تقريبا، كتبه في الجريدة، أخذت نص صفحة في الجريدة، ذكروا بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك، واستشفت من الحديث لا تعلم بها قبر أخي. قالوا الآن الكتابة من وسائل التعلم أو من وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. فما رأيكم؟
رأيي يعرف من جواب السابق.
نعم،
الضرورة تقدر بقدرها، فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتابة فيجوز هدم الضرورة، إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أحضر لكم مثال، أدخل المقبرة هاي، هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة إلى آخره. هذا في حاجة له؟ هل يعطوا الفتوى؟ ما أعطوا القيود هي،
ما حددوا.
عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، إذا وضعنا الشاهد وخطينا خط هيك أسود صار علامة ولا لا؟
صار علامة.
طيب شنو في الكتابة؟ هذا مثال، اسمح لي، هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه آنفا، انه ضرورات غير معذورات، لكن ايش؟ تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتابة نبتعد عن ارتكاب النهي، اذا كان في بديل عنها. وهي انا جبت لك بديل، انت هلا عندك اشكال، شو اشكالك حول الخط؟
انا اشكال حول الخط انه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها الا واضعها،
وهذا مقصود فنجو.
لكن مثلا بعض الأقارب،
شو المقصود بالكتابة اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟
نعم، لكن فيه مثلا أقارب لم يجي يزور القبر، ماذا عرفوا
الأحد؟ يعرفوا من الأقارب، الأقارب يعرفوا من الأقارب.
طيب بلكي ما وصلهم لنا
ولا يوصل، يأتي خليه يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم.
عندي اختصال، ولو لمست زبر هل ده ينقض الوراثة؟ بختصر الوقت مثلا اصلي على
لا ما ينقذ الوضوء. لمس الذكر لمسا عاديا لا ينقذ الوضوء، الذي ينقذ الوضوء هو العبث. فهمتني؟ طيب غيره
في الجزء الاخير، هل يجوز ان يعقد الانسان عن نفسه او عن زوجته او عن ولده؟
لا، بيعق عن نفسه
اولا.
لا، أولا بيعق عن أولاده. إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم.
فيجب أن يعق عن زوجته؟
لا يعق إلا عن نفسه. بعد أن يكون قد عق عن أولاده يعق عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فلا، وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر.
حديث الإمام الذي يصلي بدون سترة، ما حكم صلاته؟ نعرف أن الحكم نعرف حكم أنه لم يتخذ سترة حتى ولو نصح ولم يستنصح بالنصح.
الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. أي نعم.
الجلوس التشاوش في ثلاث ركعات الوتر إذا صلاه متصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟
يفترش.
وكذلك إن تأخر ركعة الصلاة الرباعية كيف يجلس التشاوش الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل يتورك أم يفترش؟
لا، هو التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير المسبوق بالتشهد. فإذا كان الإمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام، أما في منتصف الصلاة فلا تورك، إنما هو الافتراش.
حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هل هو بهذا اللفظ صحيح أم
طيب؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسون، حديث ثابت في مجموع طرقه، ليس له طريق ثابت ولكن يأخذ الثبوت بمجموع الطرق. واضح الجواب؟
طيب. هل يوجد حديث في هيئة الجلوس للطعام؟
يوجد، هو الانتصاب على العقبين او نصب رجل وانطلاق رجل، انطلاقا من قول عليه السلام انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. غيره
غير القيام هل تشرع جماعه غير رمضان؟
تشرع عفوا لا قصدا.
هل يجوز صلاة الجمعة؟
ثاني
عفوا لا قصدا، يعني لو
يعني لا يجوز التداعي على صلاة القيام في غير رمضان، يعني تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجماعة في الليل، لا. أما إذا كانوا مجتمعين عفو خاطر أن لهم أن يصلوا فلأحدهم أن يأمهم.
سمعت الشيخ. هل يجوز صلاة الجماعة فيها في مدة صلاة القيام؟
كيف؟
في غير رمضان يعني. ما صلي القيام جماعة؟
لا لا إلا صدفة.
سمعت الشيخ.
من يوم أن حضرت من مصر أود لقائك. الحمد لله الذي جمعني اليوم معك.
أهلا مرحبا.
أهلا بك يا شيخ.
الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
متى جيت؟
من حوالي شهر تقريبا.
اهلا مرحبا
فيك. ماشي
كيف الاخوان هناك؟
بخير الحمد لله.
طيبين
الحمد لله رب العالمين.
ان شاء الله ماشيين على الصراط المستقيم في الدعوه.
نعم
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
بشرك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
اهلا.
هم الحمد لله رب العالمين يسيرون على ذلك النهج الذي كنت تتحدث عنه انت.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله. ارجو الله ان يزيدهم توفيقا.
امين
ونصرا.
نسأل الله
ذلك. وعزا ومجدا.
آمين.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. فهذا من أدب النبوي الكريم. يريد الرسول عليه السلام بالمسلم إذا وجد في نفسه تقاعسا عن الطاعة أو شيئا يتضايق منه ماديا ألا يكون تعبيره عن هذا الذي يجده في نفسه بلفظ خبثة، لأنها لفظة خبيثة لفظا ومعنى. فصرفه عليه السلام، أي صرف المسلم عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى لكن ما فيها التقزز الذي يشعر به المسلم حينما يسمع الكلمة الأولى خبثت، وإنما يقول لخست. فهي من حيث اللفظ لطيفة لكن من حيث المعنى تؤدي نفس المعنى. أردت من هذين الحديثين الجواب عن السؤال السابق، أنه هل يسمى الغلام نسيما؟ فأجبت بالنفي وقلت لا، لأنه نسيم في اللغة تساوي معنى الريح، فهل يسمي أحد ابنه ريحا؟ لا. لكن الناس اليوم، قلنا في مطلع الجواب عن هذا السؤال، يهتمون بالألفاظ الناعمة حتى ولو كانت إيش تحتها معاني قبيحة، فمن باب أولى أن يهتموا بالألفاظ الناعمة ولو كان لا يوجد ضمنها معاني قبيحة. من هذا القبيل كلمة نسيم، لفظ لطيف نسيم، لكن إيش معنى نسيم؟ نسيم يعني ريح، ما في له معنى يعني جيد مقبول في النفس. ولذلك فهو ليس من أسماء العذاب التي ينبغي على المسلم أن يطلقها على بنيه وأولاده، لكن موضة العصر اليوم انصرفت عن أسماء الأعلام إلى أسماء أشياء من الماديات، كاسم شجر أو حجر أو نحو ذلك، مما لم يأتي ذكره في الشرع مطلقا. وأسوأ ما يكون حينما يتخذون ألفاظا هي في الوقت نفسه ليست أسماء أعلام لكنها تتضمن معاني غير جميلة تطلق على البنات. فهناك من يسمى بوصال، هذا معنى قبيح جدا يذكر بشيء لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان، فلان اسم وصال وفلان اسم نهاد. وإيش معنى نهاد؟ يعني هل لصدرة ناتب بارد، هذا يذكر بأشياء ما هي شريفة أبدا. وأخرى ليتها سميت سهما واحدا وإنما سميت سهاما لا سهاما. وهكذا أسماء كثيرة جدا نبعت من جهل المسلمين بالآداب الإسلامية وجهلهم بأسماء السلف الصالح من الرجال والنساء. وهذا نهاية الجواب عن ذاك السؤال.
حديث يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
هناك حديثان، أحدهما ضعيف والآخر ثابت، لكن بقى هات نتذكر اللي أظنه أن الذي هو ضعيف لو لم أبعث لبعث عمر، والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. فإذا كان أحد من أخواننا يستحضر معي يؤيدني أو يردني إلى صوابي. كيف؟ لا لا، لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديثان، لو لم أبعث لبعث عمر، هذا ضعيف السند، ذاك ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. أما الحديث الذي أنت تشير إليه ذاك حديث آخر وثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه السلام لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. هذا صحيح ولا إشكال فيه. طيب تفضلوا الآن. أنه يجوز الجمع من أجله، إذا من ابن القدير الإمام، لكن هو إمامنا إمام اللي كان في ماضي الزمان، لأنه أئمتنا اليوم أكثرهم مع الأسف يعني جهلة إلا من عصم الله، يعني ما هم
بالله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصل الميت بارك الله فيك على السنة. قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه، نحن نغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثياب، يعني هذا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة فتزال قبل كل شيء. أيوة، إذا كان وإلا كثير من الأموات بتنضاف يعني، لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسة تزال، ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته. لكن هو ما بيستطيع يتوضأ بطبيعة الحال، اللي بغسله بده يوضيه، بغسله. أيوة، نحن عم نبدأ الآن مرحلة مرحلة. قلنا المرحلة الأولى إذا كان هناك نجاسة تزال تغسل. المرحلة الثانية يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، بمعنى تغسل كفاه. ثلاثة، يمضمض بقدر الاستطاعة، ما نتكلم ندخل الماء إلى فمه، بس كذلك أنفه ثلاث مرات على السنة، ثم يغسل وجهه ثلاثا كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم ينسح رأسه وتغسل رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى المغسل من توضئة الميت صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول وآخر، ثم يبدأ بالشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه. أولا على اليسار، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه، وبهذه الصورة بيكون غسلنا الميت على السنة. وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه كان معه سيلان أو شيء، فخشيت إنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما كل ميت كل ميت، لا، في حالة الضرورة. ثم يكفن بعد إتمام غسله كما ذكرنا بثلاثة أكفان بيض، ثلاث أكفان بيض،
كيف؟
يعني
بعد ما يتغسل.
يعني النجاسة زي النجاسات.
وقلنا تعينا غسلناه.
أولا.
نعم.
يعني ما يقوم صبش على ما يقول
إنه وجد الأوراق حتى شعر الدهان. لا لا رب يعلم إنه هذا يغسل غسل ميت ما في داعي حتى الحي نفسه. أنت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء. أنا لما بدي أتوضى أو بدي أغتسل ما في حاجة إني أقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل، لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلا لو نقوم نصلي الجنازة أو بدنا نصلي الظهر، خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر، هذا كله ما ينبغي أن يتلفظ به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. النية وين محلها؟ القلب. والإنسان لما بيتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت الميضة مكان الوضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بيقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعباد من هذه العبادات أن يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث أكفان، ثلاث قطع ندرجه. كيف؟
مش مقدر صاحب الميت يجي الخطأ،
مش قادر بك في واحد.
جزاك الله خير.
أخي تعلمون أن السنة أغلى شيء عند المسلم وهي من الإيمان، فجزا الله خير شيخ الشيخ ناصر بن عباد بارك الله فيه، كان طلبي أن يقوم، ولكن السنة كما تعلمون ليس دائما السنة، السنة أن يصلى على الجنازة الأقرب لها. فبارك الله في شيخنا حيث قدمنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم اتباع السنة وأن يسرع على السنة. في تعليم الأمة وفي مثال عظيم من هذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ونصلي 7 تكبيرات. يا أخوة التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة، ولا نقرأ قبلها الدعاء الاستفتاح، يعني الاستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وبعدها نكبر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة العادية اللي هي الصلاة على الجنة الصلاة الدعمية وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت. وأوصيكم أخوتي أن تخلصوا دعاء الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت في شفاعة الدعاء هذا بفضل الله تبارك وتعالى، وأنتم أيضا تؤجرون على الإخلاص
وإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإسلام ويستحضر عظمة الموت في قلبي حتى يرجع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ونذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث دعا على الأموات في حال حياته. ومن هذه الأدعية الطيبة جعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واكرم مكرمه. هذا الدعاء دعاء عظيم، حتى الصحابة رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه هو الميت. لنا في هذه الأوصاف السماوية من رحمة على الميت. فنسأل الله لنا وإياكم أن نتعلم السنة وأن ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على خير الأمة في عهد صلى الله عليه وسلم. ولا ليس مجال تعليم، ولكن نفس نظر للإخوة على أن يتعلموا هدي الرسول عليه السلام في أحاديث طيبة، وكما قال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة الجنازة مما صلى الرسول عليه السلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. أيضا في التسبيحات الأخرى دعاء، ولا مانع من استخدام الدعاء لحافظ الإنسان، وإذا كان بعض الناس ما هو حافظ الدعاء لا بأس بها، أن يدعو الله فضلنا والله محمد ويقال المغفرة والتوبة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في المغفرة. يذكر الإخوة على أن السنة على ما رفع إلا بالتكبيرة الأولى، ثم يضع يديه ولا يرفع. الأولى يرفع الله أكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاة. والتسبيح يكون بصوت خافت الإمام والسلم 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 الإمام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة عدم رفع الصوت للذكر حال رفع الجنازة وحال المسير في الطريق عند القبر، عند السنة أن يكون المسلم يمشي في الجنازة وهو عليه السكينة. أيضا نذكر إخواننا على أن لا ينشغلوا في المقبرة بالحجارة والتراب والحجر والطين كذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه قال: استغفروا لأخيكم فإنه آلفا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم يا إخوان تطبيق السنة، أن تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وأن لا تنشغلوا لا بحاجة الدنيا ولا بالموت، ليس لها من الشرع في شيء. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم تطبيق السنة حتى تؤجروا، ويا أخوة أجر عظيم لك في كل صغار جبل في الجنة، أجر عظيم بكل قراءة بالصلاة على الجنازة بالدعاء الجنازة يكون عند القبر من تستقبل وتذكر خشية الله تستقبل الموت، ففيه موضع إضافة، لأن ربنا أوصانا بأن نزور المرضى وأن ندعى الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر نزول الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تطبيق السنة، وأن نرزقنا ولا نستطيع الله أحد مثلكم أناس صالحين مستقيم أن يصلوا علينا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى والهدى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيء.
الصلوات، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا، لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا. وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا، فلا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان، يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بسرعة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره. لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة، فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواصف في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا.
أخي الكريم، هنا انتفق الشريط، نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الآخر.
سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا.
مثل هذه آلاف مؤلفة من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع تدر فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر.
ليه؟
لكثرة الناس، كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر القبر بجانبه بضيع الحجر بروح ما يبقى له أثر.
إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشمين ولو كان محروق. شو بيروح الحجر
شيخ؟ إذا كان في قبور بني عليها مدماكين والمدماك الأول تقريبا ضاع نهائيا، وبعض القبور حطوا عليها مدماك واحد فقط واندر ضاع،
شو رأيك؟ تعرف الحجارة الصبات اللي بيضعوها للتفريق لسد ممر؟ ألا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شلون سادينها؟ طيب لو صبينا صبة باطول وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إذا أهتم وزلتم؟ إذا شو قالي لا يمكن نبني ذا قصر القبر؟
لا بس بعض الشيء أهم من بعض يعني.
هذا هو أخي في حدود الحاجة.
نعم في
حدود الحاجة. طيب يعني هلا نحن إذا صبينا صبي مين بده يزيلها؟ مين بده يشيلها؟
أرجل الناس واستراب الحفر هو عملية الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصبوب عليه صبة بطون.
طيب.
على صارت الآن على مستوى الأرض، هي في بداية الأمر كانت مرتفعة. الآن صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يزرعوا شجر وما شجر، فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما عرفوا أنه هون في قبر، حتى أجوا ناس بدهم يلحشوا عشان يحفروا قبر آخر.
طيب أنت ما حطيت علامة قبر؟
أنا لحد الآن صفيت بلوك هيك صف على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامة، وأقارب وأهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مدماك حجر واحد فقط، عشان هيك أنا عم بسألك.
والله سيدي انت عرفت الحكم الشرعي، يعني الاصل هو تحريم البناء على القبر.
الاصل تحريم البناء.
ايوه، لكن اذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمه كلحم الخنزير يقول الا ما اضطررتم اليه، فمعناها الضرورات تبيح المحظورات، لكن مش على كيف ما الضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هي تقدر تتصرف في الإضافة إلى القبر لغرض صيانته وعدم إهانته. أما نقعد نشتغل بالبنى والتزيين وزخرفه وهيك عيب، فإذا عرفت فالزم غيره في شيء. تفضل.
عندما دفننا الميت مشدنا حجر وضعناه كشاهد لأجل اضطراب الهوى والغبرة وهالناس تي، لو اجينا صبينا صبة بطون على مسح الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتابة،
هذا نفس البحث في حدود الحاجة،
في حدود الحاجة
بس.
أما يعلو حجر وحجرين هذا مقروض. بارك الله
فيك.
حصل درس الإفتاء قبل سنتين تقريبا فتوى في الجريدة، أخذت نص صفحة في الجريدة، ذكروا بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك، واستشرت من الحديث لا أتعلم بها قبر أخي. قالوا الآن الكتابة من وسائل التعلم أو من وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. فما رأيكم؟
رأيي يعرف من جواب السابق.
نعم،
الضرورة تقدر بقدرها، فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتابة فيجوز هدم الضرورة إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أحضر لكم مثال، أدخل المقبرة هاي، هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة إلى آخره. هذا في حاجة له؟ هل يعطوا الفتوى؟ ما عطوا القيود هي،
ما حددوا.
عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، إذا وضعنا الشاهد وخطينا خط هيك أسود صار علامة ولا لا؟
صار علامة.
طيب شنو في الكتابة؟ هذا مثال، اسمح لي، هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه آنفا، انه ضرورات غير معذورات لكن ايش؟ تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتاب نبتعد عن ارتكاب النهي اذا كان في بديل عنها. وهي انا جبت لك بديل، انت هلا عندك اشكال، شو اشكالك حول الخط؟
انا اشكال حول الخط انه هذا العلامه التي وضعتها لا يعرفها الا واضعها،
وهذا مقصود فنجو.
لكن مثلا بعض الأقارب،
شو المقصود بالكتابة اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟
نعم، لكن فيه مثلا أقارب لم يجي يزور القبر، ماذا عرفوا الأحد؟
يعرفوا من الأقارب، الأقارب يعرفوا من الأقارب.
طيب بلكي ما وصلوا من
هنا ولا يوصل، يأتي خليه يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم.
عندي اختصال، ولو لمست زبر هل ده ينقذ الوراشر؟ بختصر الوقت مثلا اصلي على
الظهر. لا ما ينقذ الوضوء، لمس الذكر لمسا عاديا لا ينقذ الوضوء، الذي ينقذ الوضوء هو العبث. فهمتني؟ طيب غيره
الجزء الاخير، هل يجوز ان يعقل انسان عن نفسه او عن زوجته او عن ولده؟
لا، بيعق عن نفسه
اولا.
لا، أولا بيعق عن أولاده. إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم.
فيجب أن يعق عن زوجته؟
كشير لا يعق إلا عن نفسه، بعد أن يكون قد عق عن أولاده يعق عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فلا. وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر.
حديث الإمام الذي يصلي بدون سترة ما حكم صلاته؟ نعرف من الحكم نعرف حكم أنه لم يتخذ سترة حتى ولو نصح ولم يستنصح بالنصح.
الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. أي نعم.
الجلوس التشاوش في ثلاث ركعات الوتر إذا صلاه متصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟
يفترش.
وكذلك إن تأخر ركعة الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل يتورك أم يفترش؟
لا، هو التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير المسبوق بالتشهد. فإذا كان الإمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام، أما في منتصف الصلاة فلا تورك، إنما هو الافتراش.
حديث استعين على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هل هو بهذا اللفظ صحيح أم
طيب؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسون، حديث ثابت في مجموع طرقه، ليس له طريق ثابت ولكن يأخذ الثبوت بمجموع الطرق. واضح الجواب؟
هاي. هل يوجد حديث في هيئة الجلوس للطعام؟
يوجد، هو الانتصاب على العقبين او نصب رجل وانطلاق رجل، انطلاقا من قول عليه السلام انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. غيره
غير القيام هل تشرع جماعة غير رمضان؟
تشرع عفوا لا قصدا.
هل يجوز صلاة الزهر؟
ثاني
عفوا لا قصدا، يعني لو
يعني لا يجوز التداعي على صلاة القيام في غير رمضان، يعني تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجماعة في الليل، لا. أما إذا كانوا مجتمعين عفو خاطر عنا لهم أن يصلوا ولأحدهم أن يأمهم.
سمعت الشيخ. هل يجوز صلاة الفجر وتكسو جماعة فيها في مدة صلاة القيام؟
كيف؟
في غير رمضان يعني. ما صلى القيام جماعة؟
لا لا إلا صدفة.
سمعت الشيخ.
من يوم أن حضرت من مصر أود لقائك. الحمد لله الذي جمعني اليوم معك.
أهلا مرحبا.
أهلا بك يا شيخ.
الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
متى جيت؟
من حوالي شهر تقريبا.
اهلا مرحبا.
انا في بنشي.
كيف الاخوان هناك؟
بخير الحمد لله.
طيبين؟
الحمد لله رب العالمين.
ان شاء الله ماشيين على الصراط المستقيم في الدعوة.
نعم.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
بشرك الله خيرا.
جزاكم الله خير.
اهلا.
هم الحمد لله رب العالمين يسيرون على ذلك النهج الذي كنت تتحدث عنه انفا.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. ارجو الله ان يزيدهم توفيقا.
امين
ونصرا.
نسأل الله ذلك.
وعزا ومجدا.
امين امين. جزاكم الله خير سماحتكم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن لقست. فهذا من الادب النبوي الكريم. يريد الرسول عليه السلام بالمسلم اذا وجد في نفسه تقاعسا عن الطاعه او شيئا يتضايق منه ماديا، ان لا يكون تعبيره عن هذا الذي يجده في نفسه بلفظ خبثت، لانها لفظة خبيثة لفظا ومعنى. فصرفه عليه السلام، اي صرف المسلم عن هذه اللفظة الى لفظة اخرى تؤدي نفس المعنى لكن ما فيها تقزز الذي يشعر به المسلم حينما يسمع الكلمة الأولى خبثت، وإنما يقول لخست. فهي من حيث اللفظ لطيفة لكن من حيث المعنى تؤدي نفس المعنى. أردت من هذين الحديثين الجواب عن السؤال السابق، أنه هل يسمى الغلام نسيما؟ فأجبت بالنفي وقلت لا، لأنه نسيم في اللغة تساوي معنى الريح، فهل يسمي أحد ابنه ريحا؟ لا. لكن الناس اليوم قلنا في مطلع الجواب عن هذا السؤال يهتمون بالألفاظ الناعمة حتى ولو كانت إيش تحتها معاني قبيحة، فمن باب أولى أن يهتموا بالألفاظ الناعمة ولو كان لا يوجد ضمنها معاني قبيحة. من هذا القبيل كلمة نسيم، لفظ لطيف نسيم، لكن إيش معنى نسيم؟ نسيم يعني ريح، ما في إنه معنى يعني جيد مقبول في النفس. ولذلك فهو ليس من أسماء العذاب التي ينبغي على المسلم أن يطلقها على بنيه وأولاده، لكن موضة العصر اليوم انصرفت عن أسماء الأعلام إلى أسماء أشياء من الماديات كاسم شجر أو حجر أو نحو ذلك، مما لم يأتي ذكره في الشرع مطلقا. وأسوأ ما يكون حينما يتخذون ألفاظا هي في الوقت نفسه ليست أسماء أعلام لكنها تتضمن معاني غير جميلة تطلق على البنات. فهناك من يسمى بوصال، هذا معنى قبيح جدا يذكر بشيء لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان. فلان اسم وصال وفلان اسم نهاد. وإيش معنى نهاد؟ يعني هل لصدرة ناتب بارد. هذا يذكر بأشياء ما هي شريفة أبدا. وأخرى ليت سميت سهما واحدا وإنما سميت سهاما لا سهاما. وهكذا أسماء كثيرة جدا نبعت من جهل المسلمين بالآداب الإسلامية وجهلهم بأسماء السلف الصالح من الرجال والنساء. وهذا نهاية الجواب عن ذاك السؤال.
حديث يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
هناك حديثان، أحدهما ضعيف والآخر ثابت، لكن ما هات نتذكر اللي أظنه أن الذي هو ضعيف لو لم أبعث لبعث عمر، والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. فإذا كان أحد من أخواننا يستحضر معي يؤيدني أو يردني إلى صوابي. كيف؟ لا لا، لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديثان، لو لم أبعث لبعث عمر، هذا ضعيف السند، ذاك ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. أما الحديث الذي أنت تشير إليه ذاك حديث آخر وثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه السلام لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. هذا صحيح ولا إشكال فيه. طيب تفضلوا الآن. إنه يجوز الجمع من أجله، إذا من ابن القدير الإمام، لكن مو إمامنا إمام اللي كان في ماضي الزمان، لأن أئمتنا اليوم أكثرهم مع الأسف يعني جهلة إلا من عصم الله، يعني ما هم